وقوله عليه الصلاة والسلام الحجامة فعالة من الحجم، والحجم في لغة العرب يطلق على معان ذكرها الإمام ابن منظور رحمه الله في لسان العرب في كتابه لسان العرب، ومنها الحجم بمعنى النص، يقال حجم الصبي ثدي أمه إذا مص اللبن الموجود فيه. وذكر الإمام الأزهري رحمه الله ونقله عنه ابن منظور أيضا أن الحجام سمي حجاما لكونه يحجم الدم بمعنى يمصه، فهو يمص الدم في قارورته، والمراد بقارورته الآلة التي تكون بها الحجامة، وهذا في الآلات القديمة ولا زالت تستعمل إلى يومنا هذا. هذا النوع من الأعمال وهو الحجامة ثبتت الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعيته قولا وفعلا وتقريرا، فإن الحجامة كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتجم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأعطى الحجام أجرته صلوات الله وسلامه عليه، وأقر الحجامين على ممارسة الحجامة والقيام بها، بل إنه عليه الصلاة والسلام مدد الأمة إلى التداوي بالحجامة، فهي نوع من أنواع التداوي، وهي نوع من الطب النبوي الذي ثبتت الأحاديث الصحيحة بالندب إليه واستحباب التداوي به، كما قرره الإمام ابن القيم والحافظ الذهبي الهدي، والحافظ الذهبي الطب النبوي، ومثله الحافظ السيوطي رحمة الله على الجميع. وليس أدل على ما فيها من الخير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من قوله إن خير ما تداويتم به الحجامة، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن يكن الدواء ففي أربعة: آية من كتاب، وشربة من عسل، وشربة من محجن. آية من كتاب أو شربة من عسل أو شربة من محجن أو كية من نار ولا أحب أن أكتوي. فهذا من الطب النبوي عنه عليه الصلاة والسلام، بل جاءت السنة ببيان الأوقات المستحبة للحجامة وغير ذلك من المسائل المتعلقة بها، والتي سنتعرض لبيانها بإذن الله حينما يذكر في موضعها من هذا الكتاب المبارك، نسأل الله تعالى أن ييسر ذلك بمنه وكرمه. والحجامة في قول عليه الصلاة والسلام الحجامة، أي أن الحجامة لا تفطر الصائم، والحجامة تحتاج تقوم على حاجم ومحجوم وفعل للحجامة، فالحاجم هو الذي يقوم أولا بتحديد موضع الحجامة من الجسد، والصحيح أنها لا تختص بالظهر وأنها تشمل الظهر والرأس وبقية أبدان البدن، بشرط أن يكون الذي يقوم بها عالما، فلا يجوز لأحد أن يسلم جسده أو روحه في التداوي إلا بعد أن يشهد أهل الخبرة بأنه أهل للقيام بذلك، لما في ذلك من تعريض النفس للهلاك وهو منهي عنه شرعا، وبناء على ذلك فإنه يحدد مواضع الحجامة، لأن من المواضع ما ينفع بإذن الله الحجم فيه، ومنها ما يضر، ومنها ما يكون ضرره يسيرا، ومنها ما يصل ضرره والعياذ بالله إلى أفضح الأمور وأشدها والعياذ بالله. فالحجامة لكي يتصور الإنسان لماذا أدخل في باب الصوم؟ أن كلا الطرفين الحاجم والمحجوم بالنسبة للحاجم يخشى من أنه أثناء مصه بالدم أن يزدرد شيئا من الدم فيبلعه، وهذا يقع في بعض الأحوال. وكذلك بالنسبة للمحجوم فإنه لا يأمن، والغالب أن الدم إذا سحب من البدن، لأن الحجامة الطب فيها والدواء في خروج الدم الفاسد، وخروج الدم من البدن يضعفه وينهكه ويجهده، فإذا كان في حال الصوم كان الإضعاف أكثر والإجهاد أشد. ومن هنا يحتمل احتمالا يختلف بحسب اختلاف أحوال الناس أنه ربما سقط من الحجامة بسبب الحجامة، ولربما اضطر إلى أن يفطر. ومن هنا الحاجم يحتاج إلى أن يمص الدم، يقوم أولا بتحديد موضعه ثم وضع الآلة دون شرط ودون جرح، فيضع الكأس ثم يمتص بالكأس ويوقد فيه النار، ثم يضعه على الموضع المحجوم فينحبس ذلك الموضع ويتخثر أو يجتمع فيه الدم، ثم يزيل الكأس بعد ذلك وقد تجمع الدم في موضع الحجامة، فيقوم بعد ذلك بالشرط بالتشريف، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أو شرطة من محجم. فهذا التشريف جرح بالموس ثم يضع بعد ذلك الكأس ويبدأ بمص الدم. هذا المص للدم يكون كثيرا يكون قليلا، فلا بد أن يكون الحاجم يعرف ألوان الدم وأحواله، الدم الفاسد والدم الصحيح، ويعرف متى يعني يوقف هذا الحجم. وعلى كل حال فهذا المص لا يأمن معه أن يزدرد شيئا إلى جوفه. فهذا وجه دخول الحاجم لكونه يفطر. وأما المحجوم فوجه يبقى بيناه من جهة الضعف. فالحجامة هل ننظر من ناحية التشريع، هل ينظر في الشيء إلى كونه في الغالب موجبا لما يحصل به الفطر ويلغى النادر ويوضع التشريع للغالب ولا يلتفت إليه؟ هذا منهج. مثلا الآن الشريعة تقول تبين حرمة خلو الرجل بالمرأة، تقول لا يخلو الرجل بالمرأة سواء كان فيه فتنة أو لم تكن فيه فتنة، سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة أو كان كبيرا أو صغيرا، لأن الغالب أن هذه الخلوة يدخل فيها الشيطان بغض النظر عن الأحوال الخاصة. فالشريعة تضع مثل هذه التشريعات على الأصل العام. ولذلك البعض لما يأتي يقول أنا أجلس مع امرأة كبيرة في السن لا أفتن بها، نقول له الشريعة وضعت الحكم للغالب والنادر لا حكم له ولا تلتفت إليه. فالغالب أنه إذا مص الدم لا يأمن من تطاير رذاذ الدم أو الدم نفسه إذا لم يتحفظ. هذه أحوال إذا نظر إلى الغالب. وكذلك أيضا بالنسبة للمحجوم، فإن طبيعة الحجامة أن تنهك البدن كما ذكرنا، كونها في بعض الأحيان كون الإنسان مع كونه صائما يتحمل الحجامة هذا نادر، وإذا قلنا إنه نادر فحينئذ هي موجبة للفطر بغض النظر عن كونه تحمل أو لم يتحمل، أنهكته أو لم تنهك أدت إلى فطره حقيقة أو لم تؤدي. هذا كالوجه الأول، وهو وجه من يقول إن الحجامة موجبة للفطر، وهو مذهب الإمام أحمد المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من السلف من التابعين وأتباع التابعين اختاره ابن المنذر وابن خزيمة وكذلك إسحاق بن راهويه وأبو ثور رحمة الله على الجميع، قالوا إنها موجبة للحكم بالفطر. واحتجوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه عند أحمد وأبي داود وصححه غير واحد من العلماء قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، فقالوا هذا تشريع عام، فمن حجم حكم بفطره وإن لم يزدر بالدم، ومن حجم حكم بفطره بغض النظر عن كونه أفضت به الحجامة إلى الفطر أو لم تفض به. وذهب جمهور السلف والخلف، وهو قول طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب والحسن بن علي وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، إلى أن الحجامة لا توجب الفطر، وأنه لا يحكم بوجوب القضاء على الحاجم والمحجوم إلا إذا أفطر حقيقة. واستدلوا بأن الحجامة كانت في أول الأمر موجبة للفطر ثم نسخ ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وأصله في صحيح البخاري أنه سأله ثابت بن ناني رحمه الله فقال له أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، أي أنها مكروهة لمن غلب على ظنه أنها تضعفه. وجاء في الدارقطني بيان أصل الأمر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أنس وحسنه غير واحد من الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو يحتجم، فقال صلى الله عليه وسلم أفطر هذان. قال أنس رضي الله عنه ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم رخص العطف بالترتيب بقوله ثم يدل على تأخر الرخصة عن العزيمة، وهذا بلا إشكال عند العلماء أنه إذا جاء حكم أو ثبتت سنة ثم ثبت ما يخالفها بعدها كان هذا دليل على النسخ ورفع الحكم الأول، لأن النسخ رفع حكم خطاب ثبت، رفع حكم ثبت بخطاب سابق لخطاب آخر متراخ عنه. وقوله رخص، الرخصة لا تكون إلا من العزيمة، فلما بين ثم رخص دل على أنه حكم منسوخ، وبناء على ذلك فإن الحجامة لا تؤثر في الصوم. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا النوع مما اختلف فيه من المفترات في بابه الذي سيذكره المصنف رحمه الله في كتاب الصوم.